أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إن شاء الله بفضل منه حول وقوة نبدأ تدريس الجزء الثاني من كتاب حق اليقين للسيد الأجل السيد عبد الله شبار قدس الله نفسه الزكية، بعد أن وفقنا بحمد الله للانتهاء من تدريس الجزء الأول. والجزء الثاني عنوانه بكتاب المعاد، لأن في الجزء الأول تحدثنا عن الأصول الأربعة: أصل التوحيد والنبوة والإمامة والعدل. يشرع المصنف هنا ابتداء من بحث المعاد، يقول كتاب المعاد. وأول ما يبادرنا به المصنف عليه الرحمة الفصل الأول الرجعة، ابتدأ بالرجعة وضمنه وجعله في كتاب المعاد. ولهذا سر لطيف وبحث شيق إن شاء الله نعرضه ربما في هذه الجلسة أو الجلسة المقبلة إن شاء الله. ولكن بما أن هذه أول ليلة للتدريس وها مناسبة ليلة ميلاد الصديقة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، نتحدث من باب وفاء لبعض حقوقها علينا ونحن في ظلها، نتحدث بمقدار من الوقت عن بعض إضاءات شخصيتها العظيمة، ونحاول إن شاء الله إذا بقي وقت نحاول أن نتحدث ونتحدث عن مسألة ماذا؟ عن ما يرتبط في الإطلال التي أشار إليها المصنف عليه الرحمة بحث الرجعة. فيما يرتبط بذكرى ولادة الصديقة المعصومة سلام الله عليه فاطمة بنت موسى بن جعفر، أنطلق من هذه العبارة الواردة في زيارتها عندما نزورها، نقول: أسأل الله بحق الشأن الذي لك عنده، وأن لك شأن من الشأن، وما إلى ذلك. الحديث عن الشأن الذي لوحت له هذه الرواية أو هذه الزيارة الشريفة الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم، ماذا يعني الشأن؟ لا يخفى أن الحديث عن شؤونها وعن شخصيتها حديث عظيم، نحتاج إلى تضافر جهود علمائية كبيرة، خصوصا بما يرتبط بمقامها ومقاماتها عند الله سبحانه وتعالى. لكن بشكل سريع نتحدث عن شأن العلم. أشار بعض العلماء إلى أن ربما ما يتبادر إلينا أن المقصود من الشأن الذي لها عند الله هو شأن علمها ومعرفتها بالله، فلها مقام عظيم ألا وهو مقام المعرفة الإلهية وانكشاف الحقائق وما إلى ذلك. لتوضيح هذا المقام نشير بشكل سريع إلى مفردة العلم، مما لا إشكال ولا ريب أنه لا توجد مفردة اعتنى بها القرآن الكريم واعتنت بها الروايات الشريفة كمفردة العلم والمعرفة. ومن ثم نجد بأن أساسا ابتداء الخلق والشروع في إيجاد الخلق إنجاز التعبير منصب على هذه المسألة، مسألة العلم والمعرفة. أنقل لك آية وأنقل لك رواية. في الآية عندما نأتي فيما يرتبط في الآية الشريفة عندما نأتي فيما يرتبط ب أمر الله سبحانه وتعالى أو عندما تحدث الله سبحانه وتعالى عن إيجاد الخلق وقال للملائكة إني خالق بشر وأمرهم بالسجود له، فقالوا هذا المضمون الآية الشريفة أنه لماذا ونحن نسبحك ونقدسك وما إلى ذلك. ماذا قال لهم الحق سبحانه وتعالى؟ قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. إذن الشروع إظهار الخلق والمظاهر الخلقية لله ناشئ من علمه بما لا يعلمه من الملائكة. ومن ثم نجد بعض العلماء رحمهم الله يشيرون إلى حقيقة لطيفة، وهي أن الحق سبحانه وتعالى رد على الملائكة وقال لهم مضمون العبارة، يعني عبارته لطيفة في المقام، إني أعلم ما لا تعلمون، بمعنى أنه ليس القضية قضية من يسبح ومن يقدس، لأنهم نسبوا لأنفسهم هذه الحقيقة، قالوا نحن نسبح ونقدس بحمده مضمون الآية. فمن ثم الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم ليست القضية مرتبطة بمن يسبح ويقدس، بل أريد أن أوجد موجودا يعلم يعرف القضية في العلم والمعرفة وليس في التقديس والتسبيح. أنا أريد أن أوجد موجودا له خاصية العلم والمعرفة وأن يكون وعاء للحقائق، وهذه النكتة اللطيفة. ومن ثم قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية بشكل سريع، الرواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه، وربما ذكرناه في بعض الأبحاث، عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام على بعض أصحابه فقال لهم لما أتعلمون لما خلق الله الخلق؟ قالوا الله ورسوله ورسوله أعلم. قال إنما خلق الله الخلق، ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوا. لاحظ المعرفة، إذن ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوا، فإذا عرفوه عبدوا، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة عمن سواه. واضح. فشاهدي، وطبعا وفي ذيل الرواية هكذا، ومعرفة الله ومعرفة الله معرفة كل إناس ماذا بإمام زمانهم، أنه الطريق إلى معرفة الله، وهذا بحث كثفنا وأشرنا إليه في بحث الإمامة الإلهية في العام المنصرم. فشاهد إخواني من هذه الرواية وقبلها الآية نشير إلى هذه الحقيقة، بأن أهم مفردة اعتنى بها الإسلام اعتنى بها القرآن اعتنى بها النبي والبيت هي مفردة العلم والمعرفة. ولذا كلما كان معرفة الإنسان أكثر كلما كان إلى الله أقرب. العلم المعرفة، وقل ربي زدني علما. ولذا الوارد عن المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله هذا الدعاء، اللهم أرني الحقائق كما هي أو كما هي، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومن ثم عرفت الفلسفة الإلهية أو البحث العقلي بهذا التعريف، هو صيرورة الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني بحسب الطاقة البشرية. أصلا البحث الفلسفي البحث العقلي ما هو إلا كشف للحقائق، وبما أن الإنسان مفطور على حب الاستطلاع على كشف الحقيقة، فبالتالي بهذا الدافع الذي أودعه الله في وجود هذا الإنسان، بل ومخمر في خميرته كما يشير بعض الأعلام، بأن الإنسان مندفع نحو كشف الحقائق. فعلى هذا الأساس واقعا العلم 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 هو مسألة، كما ما يرتبط يعني كل كمال الإنسان مرتبط ماذا بعلمه ومعرفته. وبطبيعة الحال كلما ازداد علم الإنسان ازداد بالله معرفة، ازداد بالله ازداد لله قربا وما إلى ذلك. قل ربي زدني علما، وفي الرواية المنسوبة كذلك النبي صلى الله عليه وآله ربي زدني فيك تحيرا، هذا يسموه التحير الممدوح لا التحير المذموم، يعني من كثرة الحقائق، من كثرة انكشاف المعارف والحقائق والقرب، طبيعة الإنسان هذا يندهش. هذا أشبه بمن، باب التقريب بالمعقول بالمحسوس، بمن يدخل حديقة غناء ملأ بكل الزهور أشكالها وألوانها وروائحها، طبيعي يعيش تحير، لكن تحير ماذا؟ ممدوح، مو التحير المذبوب المذبوب والعياذ بالله ليكون في دائرة الضلال والانحراف. قل ربي زدني فيك تحيرا، كما في الرواية المنسوبة على كل حال. فشاهدي إذن بهذه المقدمة نفهم بأن عندما نتحدث عن الصديقة سلام الله عليه السيدة فاطمة المعصومة بمناسبة هذه الليلة مولدها الشريف، عندما يزور الإنسان هذه السيدة ويدرك هذه الحقيقة، حقيقة أن لها شأن، إن لها عند الله شأن من الشأن، يعني شأن المعرفة، شأن القرب من الحق سبحانه وتعالى. ومن ثم تجد علمان منذ القديم، يعني منذ مدفن هذه الصديقة الطاهرة وإلى يومنا هذا ولا أن تقوم الساعة، يكنون لها كامل الاحترام والإجلال، بل هي حاضنة لجميع العلماء وجميع من عاشوا في كنفها. وبالتالي تجد علماءنا الأبرار الكبار لهم علاقة خاصة وتخضع خاص وخشوع خاص أمام هذه الشخصية العلمية العظيمة الجليلة. ليس القضية كما تصور البعض، يعني هذا من الشبهات الموجودة، بأنه تقاس أو يقاسون بعضهم أو يقيس بعضهم نفسه مثلا ببعض مقامات أبناء الأمة الذين لهم امتياز خاص، مو القضية مرتبطة الأمة شيء شأن خاص، حتى على مستوى أبناء الأمة الذين يعني خصوصا وردت نصوص في تعظيمهم وإجلالهم، ومنهم السيدة المعصومة حتما لهم اطلاع خاص وشأن خاص في العلم والمعرفة. ولذا تكشف هذه الرواية، وهي أن السيدة فاطمة سلام الله عليه السيدة فاطمة المعصومة كان عمرها تقريبا سنتين 3 سنوات أو 4، يعني لا زالت صغيرة جدا، وجاء ذلك الوفد الذي كان محملا بالاستفسارات والأسئلة إلى بيت الإمام الكاظم، وجاءوا إلى بيت الإمام الكاظم ولم يجدوا الإمام الكاظم سلام الله عليه، فخرجت فاطمة المعصومة بنت صغيرة وأخبرتهم أن أباها في أحد بساتين المدينة، يعني على حدود المدينة، فقالوا إذن ننتظر أو نرجع، فقالت لهم ما تريدون؟ قالوا عندنا مجموعة من الاستفسارات. قالت ما هي تلك الاستفسارات؟ طبيعي الوجدان الشيعي أو الثقافة الشيعية، رب الشيعة على احترام حتى أبناء الأمة الصغار، يعني ابنة المعصوم الإمام المعصوم، لا يتعاملون معهم معاملة عادية. في النتيجة عندما هذه صغيرة وسألت، يعني في مقام الاحترام، عرضوا لها مجموعة أسئلة، فسألوها السؤال الأول والثاني والثالث وهكذا إلى بقية الأسئلة، فأجابتهم على كل سؤال. وهذا كاشف عن لها أن لها ارتباط خاص ملكوتي معنوي بأبيها الإمام الكاظم سلام الله عليه. فرجعوا بعد ذلك فالتقوا بالإمام في الطريق وسلموا على الإمام وأخبروا الإمام بسبب مجيئهم وما حدث مع ابنته فاطمة المعصومة، فقال لهم ماذا قلتم لها وماذا قالت لكم، فأعادوا كل ما سألوا به وما أجابتهم به السيدة المعصومة، فقال الإمام هذه الكلمة العظيمة: نطقت والله بحكم الله. هذه إشارة إلى هذا المقام العظيم، مقام العلم والمعرفة. ومن ثم تجد عندما دخلت إلى قم المقدسة، وكانت قم بلد التشيع، بلد العلماء، بلد المحدثين، بلد الرواة، بلد الأكابر من الأعلام في زمان في ذاك الزمان، تجد بأنهم تحشدت أو قام الجميع من العلماء وغيرهم باستقبال السيدة، والكل يرغب بخدمتها وتكون محلا للإجلال والإكرام بلا إشكال عندهم. وهذا كاشف بطبيعة الحال عن أن في وجدانهم ما لهذه السيدة الجليلة من مقام عظيم على مستوى العلم والمعرفة، فضلا عن المنهج العبادي والسلوك وما إلى ذلك. فمسألة إذن العلم والمعرفة من أهم ما أو من أهم مقاماتها سلام الله عليها. وعلى هذا الأساس تجدون الأعلام كما قلت إلى يومنا هذا يعتنون بزيارتها والتوسل بها وجعلها باب من أبواب الله الموتى وما إلى ذلك لحصول الفيوضات سواء العلمية المعرفية المادية وما إلى ذلك. وهذه القصة المعروفة التي تعلمونها أن مثل أمثال ملا صدر عليه الرحمة يأتي ماشيا من كهك إذا عوزته مسألة علمية فلسفية يأتي ماشيا من كهك، وكهك تعتبر الآن بعيدة يعني ربما يحتاج إلى يوم يومين مشي، يأتي خاضعا متخشعا إلى هذه السيدة الجليلة ويقول أأتي لزيارتها فأدعو الله بحقها وصلي عندها وتفرج ووفق لكشف هذه الحقائق وما إلى ذلك. وهذا شأن كثير من علمائنا الأعلام كما قلت وإلى يومنا هذا، خصوصا عندما نقرأ حياة السيد المرعشي نجد هذه العلقة وهذا الارتباط اللطيف البار، وهي مع الجميع بلا أشكال، لكن البعض يظهر منه والبعض لا يظهر، بحث آخر. شاهد آخر لطيف ما ينقل عن السيد القلبيقاني قدس الله نفسه الزكية، القضية معروفة. السيد القلبيقاني عليه الرحمة المرجع المعروف، جاء شخص كان محتاج وفقير وله حاجة ضرورية، فذهب إلى مرقد السيدة المعصومة سلام الله عليها وتوسل بها توسلا حثيثا، ولكن لغة الخطاب بينه وبين السيدة ربما من ضغط الفقر والحاجة استخدم بعض العبارات غير المناسبة لمقامها سلام الله عليها، فبالتالي بينه وبين نفسه يعني هو مرتبط أو ماسك بالشباك بتعبيرنا ويناجي السيدة بينه وبين نفسه، يعني لا أحد يسمعه، بينه وبين السيدة يناجي ويطلب حاجته، وكانت حاجته هي 1000 تومان، لكن تومان ذاك الزمان لهم قيمة معتد بها، يعني كانت حاجته بهذا المبلغ. بعدما انتهى وهو باق على هذه الحالة، دخل السيد القلبيقاني من أحد بوابات الحرم الشريف، وعندما قرب قبيل الضريح أشار لهذا الإنسان بإشارة وقال تعال تفضل، فجاء هذا الإنسان متعجب فأخذه السيد على جهة أو كذا وأعطاه 1000 تومان، فقال تفضل هذه حاجتك وإياك إياك أن تخاطب السيدة بهذا الأسلوب. هذا كاشف عن مدى الإشراف والاطلاع والارتباط بعالم المعنى وعالم التجرد وما إلى ذلك، ولا من أعلمه من أخبره. هذا كما أنا أشرت لما قلت قبل قليل بأن لبعض أو لجملة من علمائنا واقعنا ارتباط خاص، كما يشهد لذلك سيرة على بعض سيرة علمائنا الشيخ بهشت قدس الله نفسه الزكي إلى أيامه الأخيرة، إلى أيامه الأخيرة كان يزورها كل يوم ويجلس قرابة الساعة وما إلى ذلك، علمائنا الأبرار كذلك إلى يومنا هذا. فشاهدي يعني شاهدي من هذه النقطة أن الشأن العلمي والمعرفي لمقام السيدة المعصومة سلام الله عليها مقام عظيم وشأن عظيم، وهو المقام الذي نحن من خلاله نرتبط بها سلام الله عليه، خصوصا نحن مثلا في هذه الحوزة نحن طلبة ندرس وشغلنا الشاغل هو كسب العلمي والمعرفة، بطبيعة الحال عندما يدرك أن هذه المقدسة الطاهرة هي من العارفات العالمات الجليلات الواصلات إلى مقام عظيم وجليل جدا في العلم والمعرفة، فالاتصال بها والتوسل بها موجب لفتح بركات وأبواب معرفية وعلوم وما إلى ذلك. وأنا أتصور يعني القصص والحكايات يعني تطرق أسماع الطلبة بين الفينة والأخرى، ما يحدث من كرامات لها ومن إعجازيات لها كلها كاشفة عن شدة قربها من الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، فهي مصدر عطاء وفيض ومعرفة ينبغي علينا كلنا واقعا أن نهتم بهذا الشأن، يعني بشأن الارتباط بها من خلال هذا المقام خصوصا مقام العلم والمعرفة. هذا مضافا إلى أن زيارتها طبعا المزور عندما أو الزائر عندما يرتبط بالمزور، طبيعة الارتباط بين المزور والزائر هم رابطة معرفية، يعني بطبيعة الحال قربك منها سلام الله عليها ناتج عن المعرفة، فكلما ازددت معرفة بها بطبيعة الحال ازددت ارتباطا بها، ازددت قربا إليها سلام الله عليها. وهذه مسألة مهمة، وأشارت إليها بعض الروايات عندما قالت من زارها عارفا بحقها دخل الجنة، من زارها عارفا بحقها دخل الجنة. هذه اللطيفة، لأنه هذا العرفان الحق، وهذا هم ورد حتى لنفس المعصوم سلام الله عليه، من زار الحسين عارفا بحقه دخل الجنة. فإنما سئل الإمام الصادق سلام الله عليه ما عرفان حقه، قال ماذا؟ قال أن تعلم أنه إمام مفترض الطاعة، يعني إمام إشارة إلى النص على إمامته، ومفترض الطاعة إشارة إلى عصمته المطلقة في العلم والعمل، وهذا حد النصاب، يعني أهل الموالي الاثنى عشر المتبع لمنهج أهل البيت أو الشيعي بالمعنى الأخاص حتما لا يفرط في هذين الأصلين، أصل النص والعصمة، بعد لا يمكن أن نعتبره في الدائرة الشيعي وهو يتنكر للعصمة أو يتنكر للنص وما شاكل ذلك. هذا بحث هم ذكرناه في بحث الإمامة عندما كنا نتحدث عن مراتب الاعتقاد، إذا تذكرون هذا البحث في محله. فعلى كل حال نفس هذه الرواية من زارها عارفا بحقها، هذا معنى مشكك كبير جدا، يعني الكل يزورها، العلماء يزورونها، العرفاء يزورونها، الأفاضل يزورونها، أواسط الطلبة يزورونها، الأقل وهكذا، العوام وما إلى ذلك، الكل يزورها، لكن كل بحسبه. من زارها عارفا بحقها دخل الجنة، هذا لها مفهوم واسع مشكك طبيعي. كلما ازداد الإنسان معرفة وعلما بها سلام الله عليه كلما كان أقرب وما إلى ذلك. وهذه حقيقة كما أشرت حقيقة معرفية مهمة في زيارتها سلام الله عليه والاعتناء بها وما إلى ذلك. أحد الأخوان أذكر لهذه الحادثة، أقول أحد المؤمنين كان يحتاج إلى شراء بيت ومضطر إلى ذلك على كل حال، ولكن لا يملك يعني المبلغ الكافي للحصول على هذا الدار أو هذا البيت وما إلى ذلك. يأتي دائما إلى السيدة يتوسل بها يتوسل بها يتوسل بها، ولكن ما انقضت الحاجة. ذات ليلة هو رأى رؤية كأنه دخل حرم السيدة المعصومة، لكن من جهة قبر السيد البرجردي قدس الله نفسه الزكية. ففي الرؤية وجد أن السيد البرجردي عند قبره جالس عند القبر بهيئته يعني كذا، فهذا مر خاطف فمسكه السيد، قال إلى أين؟ قال أنا ذاهب إلى السيدة المعصومة سلام الله عليها. قال ما حاجتك؟ قال حاجتي هو هذه المسألة، يعني مسألة شراء البيت، مسألتي مسألة شراء بيت. اللطيف قال له لماذا تذهب إلى السيدة لهذه الحاجة؟ إذا تبي بيت أنا سهل أدفر لك شراء بيت، لكن اذهب إلى السيدة للأمور العظيمة، يعني إشارة إلى مسألة ما يرتبط بمقا يعني بطلب العلم بالمعرفة، هذه الحاجات الضرورية، يعني الحاجة الملحة لطالب العلم هي نفس العلم، يعني إنسان يتوسل ويرتبط بهم سلام الله عليها سلام الله عليهم وعليها على كل حال لطلب العلم كسب العلم والمعرفة، وهذه الحاجة الحقيقية. دائما أساتذتنا وحتى في وصايا العلماء الكبار دائما التركيز على مسألة ماذا؟ العلم والمعرفة. إذا الإنسان واقعا حصل على العلم والمعرفة بعد هانت عليه بقية الأمور بقية الحوائج، كما قرأنا بعض الروايات مرتبطة بمعرفة الله، لو علم الناس ما في العلم بالله من لذة هان لا طلبوه ماذا ببذل المهج وكذا، وما إذا كان في الرواية ظاهرا عن الإمام زين العابدين سلام الله، وما متعوا عيونهم أو وما مدوا عيونهم إلى ما متع به الأعداء في هذه الدنيا. ولذلك تجدون بأن مفردة العلم كما قلت في القرآن كثيرة جدا. عندما خرج قارون بزينته على قومه انشق الناس إلى قسمين، قسم يتمنى أن يحصل على ما حصل عليه قارون من أموال طائلة، قارون أصبح رقم اقتصادي هائل جدا في زمانه، ولكن انظر إلى الشق الآخر من الناس ماذا؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، كذا مضمون الآية، إن الذين عندهم علم معرفة لا يطلبون هذا الطلب، لا يطلبون ما يطلبوه الناس العاديين، لا يطلبون العلم المعرفة القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، إذن مسألة مفردة العلم خصوصا ما نحن في صدده، وهي المقام العلمي للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، مقام عظيم، ونحن في بداية سنة درسية، الإنسان تتبلور عنده هذه الحقيقة، حقيقة أهمية كسب العلم، كسب المعرفة بالوسائل المتاحة، بالوسائل المشروعة لتحصيل هذه الحقائق وهذه المعارف، وبذل الجهد والاستماتة كما يعبر بعض أساتذتنا، الاستماتة في طلب العلم والمعرفة. الآن الوسائل تعددت وبذلت المعارف والعلوم، وبالتالي يعني نتصور كلنا جميعا أنه لا عذر لمعتذر واقعا أنه يقول لا أحصل على العلم، لا أحصل على هذا البحث، على دراسة هذا الكتاب أو استفادة من هذه. الآن الحمد لله الوسائل العلمية المتاحة، بالتالي ما على الإنسان إلا أن كما يقول بعض الأساتذة ينظم وقته لاستجلاب المعرفة والاستفادة منها وتطويرها بالتفكير. طبعا ليس القضية فقط جمع المعلومة، تعلمون أن العالم ليس جامع للمعلومة، العالم مو الذي يجمع المعلومات، العالم الذي كيف يستفيد من هذه المعلومات. مثل الآن في عمرنا في السيرة العقلية، النجار ليس من يجمع معلومات عن النجارة، لكن النجار من يستفيد من هذه المعلومات لنفس النجارة، لبرمجت أو لصح التعبير ترجمت هذه الملكة، ملكة النجارة. كذلك العالم، العالم ليس من يجمع، وهذا الخطأ الشائع للأسف عند البعض، أو ما يرد عند حتى بعض المثقفين من دون قصد إن شاء الله، مسألة أنه لا، لابد أن يكون له معلومات كثيرة. المعلومات الكثيرة ليست هي العلم، قد يكون عنده معلومات كثيرة لكن ليس بعالم، يعني ليس معالما بالحمل الشائع، ليس عالما حقيقة، يعني لا تظهر عليه آثار العلم، يمكن يصير عالم بالحمل الأولي، لكن عالم بالحمل الشائع هو من عنده تلك المعلومات وكيف يستفيد ويستثمر تلك العلوم والمعارف وتطويرها وما إلى ذلك. وهكذا حياة العلم. أحد الظاهرة الميرزا النائيني قدس الله نفسه الزكي يقول حياة الحوزة ليست بالعلم والعلماء، حياة الحوزة بالمحققين والتحقيق، يعني العالم المحقق، ما شوف احنا بنسمه مثلا المحقق المدقق كذا، العبارات هذه إشارة إلى أن هذا وصل إلى مرتبة أنه يطور ويستفيد ويستثمر ماذا؟ هذه المعلومات التي كسبها وهذه المعارف التي انصح التعبير وانجاز التعبير من الحوزة الاستفادة منها وتطويرها. وهذا معنى كما تعلمون أحد معاني الاجتهاد، عندما تكون آلياته واضحة ومتينة بطبيعة الحال يستنبط ويستنطق وما إلى ذلك. كشاهد مثلا معرفي، كلنا واقعا قد نقرأ روايات في المعارف، لكن ليس العالم فقط من يقرأ الرواية أو من يحفظ الرواية ومن ربما ينقل الرواية، الأهل البيت لا يسمون هذا عالم، العالم الذي كيف يستفيد من هذه الرواية. ومن هنا حديث تدري خير من ألف حديث ترويه، قضية مو في أنا عندي ألف ما تشوف بعضهم ذلك. ولذلك المنهج السلفي تقريبا المنهج الخاوي منهج الحفظ مو منهج العلم، احفظ كل صحيح البخاري، احفظ كل صحيح مسلم، احفظ القرآن، أصلا يجاز لك أن تفتي بما، وذلك كل أيمن إجاباتهم هكذا، حتى في برامجهم يسأل سؤال قال نعم ورد في البخاري عن 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 ويعطيك الجواب، هذا الجواب بشكل عام، الجواب بشكل خاص، هو هذا المنهج مو منهج هذا علم. لذلك ينقل عن بعض العام علماء العامة، جاءه تلميذه مسرعا قال يا شيخ يا شيخ الآن وفقت لحفظ صحيح البخاري من أوله إلى آخره، قال نعم ما زدت في البلد إلا نسخة أخرى. يعني كان احنا معنا في البلد 20 نسخة للبخاري، الآن صرت النسخة الواحد بالعشرين مثلا. مو هذا العلم. نعم الحافظة لها شأن من الشأن ولا أشكال، ولكن ليس هذا العلم. العلم هو كما تعلمون مبني على التحقيق والتدقيق. منهج أهل البيت هو هذه المسألة، مسألة حديث تدري، يعني تعرف مضامينه وتستفيد منه خير ماذا من ألف حديث تروي. وهذا ما يطور الإنسان ويزيده قربا إلى الله سبحانه وتعالى. كشاهد معرفي كما قلت، هذه الرواية التي وردت عن هشام بن سالم عليه الرحمة، وهم الرواة الثقات الأجلاء بلا إشكال، اللي عبر عن السير الخوي في المعجم ثقة ثقة، هذه بعد تكرار لها موقعية في فن علم الرجال على كل حال، ثقة ثقة جليل بلا إشكال هذا. وهو كما أنا أشرت ربما في أبحاث عقائدية سابقة أنه مختص في علم التوحيد، من الروايات الواردة في هذا المضامين أكثرها في هذا المضام. ولذلك الإمام الصادق أرجع من أشكل عندما سأل سائل، يذكر هذه الرواية بالفائدة، هذه الرواية يذكرها العلامة المجلسي في الجزء الرابع من البحار، في آخر الجزء الرابع تحت عنوان نادرة، إن شخص عنده مسألة في التوحيد، سأل زرارة فأعطاه جواب، وسأل هشام بن سالم وأعطاه جواب، فالتقى بعد ذلك، تحير بين الجوابين، فالتقى بعد ذلك بالإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله هكذا كان، ما أفعل؟ قال دع عنك زرارة وعليك بهشام. أنه هذا هو بعد هو جوه وتخصصه في هذا البحث. على كل حال فهشام بن سالم كشاهد معرفي كما قلت دخل على الإمام الصادق وسأله الإمام الصادق أتنعت ربك؟ قال نعم إنه سميع بصير. قال كذا كذا، الإمام إنها صفة كذا. بعد ذلك قال ما أقول يا ابن رسول الله؟ قال قل الله علم كله لا جهل فيه، الله نور كله لا ظلام فيه، الله علم كله لا، الله قدرة كله لا عجز فيه، الله حياة كله لا موت فيه، الله كذا مضمون الرواية. بعد ذلك يقول هشام بن سالم خرجت من عند الإمام الصادق وأنا أعلم الناس بالتوحيد. هي أربع كلمات، لكن لأن عالم متخصص خبير بكلمات أهل البيت مستعد يبذل ما نقول ساعات ولا أيام، ربما عمره كله في استنزاف هذه الحقائق المعرفية الواردة في هذا النص العظيم، لأنه مرتبط بمعرفة الله اللا متناهية بلا إشكال. أو قضية هشام بن الحكم المعروفة، كيف حج بن عبيد أو عمرو بن عبيد إمام عالم البصرة، قضية له لك عين لك كذفة لك قلق، فعندما التقى بالإمام قال ما عملت به؟ أخبره هشام من ابن الحكم، قال كيف علمت ذلك؟ قال شيء استفدته منك. ولا ما ورد عن الإمام نص بهذا المعنى، لكن لأن عالم استفاد من كلمات الإمام في ترتيب هذا المنهج الاستدلال. وبعد ذلك قال له الإمام سلام الله عليه واستبشر وفرح بهذا، يعني الأمة يريدون هكذا نماذج، نماذج تعظم العلم تستفيد من العلم، مو فقط تحفظ واعية حافظة، لا، الواعية الحافظة ليس لها كثير خطر في نظرية أهل البيت. نعم بما في بعض التيارات تعتني بهذا الشأن، لكن القضية كيف يصل الإنسان إلى حقائق ومضامين ومعارف أهل البيت سلام الله. ومن هنا يقول الإمام الصادق لأصحابي علينا، وهذا في البحث العقائدي ورد، علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع. وهذه مسألة كما تعلمون مسألة معرفية مرتبطة بالنظم المعرفية التي هي مؤسسة على البرهان ومؤسسة على القطعيات الواردة في على كل حال في النقل وما إلى ذلك. فشاهدي إذن، شاهدي بأنه عودا على النقطة الأساسية، بأن عندما نعظم مقام السيدة المعصومة سلام الله عليه واقعا من أهم مقاماته وما ينبغي الحديث عنه والإفاضة فيه هو مقامها العلمي والمعرفي واتصالها بالملكوت الأعلى وما إلى ذلك، وبالتالي يكون الإنسان واقعا يعيش في هذه الأجواء المعرفية والعلمية في زيارتها والتشبع بهذه المضامين والطلب كما قلت والتوسل والتوجه إلى الله ببركتها لأجل الإفاضة واستجلاب المعرفة واستعطاف إن كما يقول الفارابي عليه الرحمة يقول كثرة الدعاء مثل مسألة ماذا؟ كثرة الدعاء مثل مسألة ماذا؟ مسألة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. كثرة الدعاء كثرة الدعاء المرتبطة بهذه المسألة. كثرة الدعاء المرتبطة بهذه المسألة إن نفس كثرة الدعاء والإلحاح بالله والإلحاح على الله سبحانه وتعالى يعبر عن الفارابي مثل مسألة ماذا؟ عندما تكون عندك مسألة تكثر فيها التفكير، فكثرة التفكير يفتح عليك ماذا؟ حل المسألة. العظماء كيف وصلوا إلى النظريات وللابتكارات؟ إنهم سخروا هذا الجهد لكشف حقيقة هذه المسألة بالتفكير والتأمل، والنتيجة ماذا؟ وصلوا إلى تلك الجهد. نفس الدعاء سبحان الله هو كثرة الإلحاح على الله، ومن هنا من مميزات المؤمن بالمميزات حتى المعصوم كثرة الإلحاح وكثرة الدعاء. وذلك ورد عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رجل كان رجلا دعاء كثير الدعاء. هذه من صفات، لأنه الدعاء مخ العبادة، وهذه هم نكتة معرفية، الدعاء مخ العبادة دائما، لأنك أنت في دائما في دعائك لله هو إظهار فقرك الحقيقي نحو الله. فنفس كثرة الدعاء والإلحاح به واقعا موجب للفيوضات، فلا يأس الإنسان واقعا، كل ما يتوسل وكل ما يبذل وكل ما كذا الله يفتح عليه. نعم بعض الأمور مرهونة بأوقاتها، بعض الأمور ربما تحتاج إلى كما قلنا إلى وقتها، بعض الأمور تبطى بمصلحة هذا العبد وما إلى ذلك. شاهدي فقط أذكر هذه القصة لشأن علمائنا وعظماء، وأختم البحث بعد أعطلنا كثير، ربما اليوم ما ندخل إلى الكتاب يعني واقعا بعضن باب، فقط كما قلت ذكر شيء من بعض الحقوق للسيدة المعصومة علينا جميعا. ينقل هذه القصة على كل حال موجودة يعني متداولة في الأروقة أروقة الحوزة، أن يوجد تلميذ من تلاميذ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، وكان هذا ذهنيته غير جيدة يعني متبلد الذهنية ما يستوعب، لكن يذهب ويأتي في الدرس، يذهب ويأتي في الدرس. ذات يوم ورأى في عالم الرؤيا الإمام علي سلام الله عليه، وهذا اشتكى لأمير المؤمنين حاله، يعني أنا تعبت يعني كل ما أروح وأجي ما أحس ذهنيتي تنفتح على هالعلوم وهالمعارف وما إلى ذا. فأمير المؤمنين سلام الله عليه قرأ في ذهنه بسم الله الرحمن الرحيم، وجلس هذا الإنسان يشكل على كل شيء، ذهب إلى درس الشيخ الأنصاري ما يطرح مطلب الشيخ إلا ويشكل إشكالات رصينة عظيمة جدا مرة مرتين كذا، يتعجب يعني يتعجب من كيفية إشكالاته والتعاطي مع هذه العلوم. بعد ذلك مسك بتعبيرنا الشيخ الأنصاري على صاب يعني همس في إذنه، قال إن الذي قرأ في إذنك بسم الله قد قرأ في إذني الحمد بكاملها، وإما ما أطرحه في الدرس أطرحه للمتوسطين، إذا أردنا أن نطرحه للمتعمقين نعم نأتي بإشكالات. تعجب كيف أنه مطلع الشيخ الأنصاري على ما رأى في الرؤيا على كل حال. فشاهد شأن علماءنا العظماء واقعا يعني ببركة ارتباطهم مقامات أهل البيت والمعتقد الحق مؤثر، الارتباط المعرفي بهم سلام الله عليه مؤثر وفاتح لأبواب معرفية لدى هذا الإنسان وذاك الإنسان. على كل حال فواقعا ارتباطنا بالسيرة المعصومة وهي من أهمنا في قناعتي وقناعة الجميع إن شاء الله وقناعة مستفادة من أساتذتنا وما إلى ذلك، أهم شيء هو مجيء الإنسان إلى هذه الديار العلمية هو العلم، ما عنده شيء آخر، هو نفس طلب العلم، فيكون همه ما هو قضاء هذه الحاجة، حاجة طلب العلم والوصول إلى درة المعارف والوصول إلى درة الحقائق وما إلى ذلك. هذه مسألة أخواني مسألة مهمة، نحن كما قلت لا نطيل عليكم بعد الليلة ليلة مولد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا واقعا الاهتمام بزيارة السيدة المعصومة والاستفادة من محضرها الشريف وبالتالي شفاعتها في الآخرة وفي العوالم الأخرى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.